إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإنه من أعظم ما يميز هذا الدين الذي نحن عليه دين الإسلام أنه دين شامل يشمل كل نواحي الحياة. هذا أمر من يتدبر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يخرج به. دين جاء لينظم العلاقات، وأعظم هذه العلاقات العلاقة بين الإنسان وبين خالقه سبحانه وتعالى. هذا هو الأساس. اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه كانت البداية، وكان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنها ليست فقط تنظم هذه العلاقة، بل تمتد إلى أن تكون هذه العلاقة أساساً لعلاقات الإنسان بكل ما يحيط به. ينبغي أن ننظر إلى الدين هذه النظرة، علاقة بالله والعلاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبرسل الله أجمعين الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه الكريم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، قص الله عز وجل علينا من أنباء المرسلين. ثم بعد ذلك العلاقة بين الإنسان وبين ما يحيط به من مخلوقات، العلاقة بين الإنسان وبين البشر الآخرين، الأقرب فالأقرب حتى الأبعد، أبعد ما يكون حتى العلاقة بعدوه نظمها معه هذا الدين، وجعل لها آداباً وجعل لها قواعد وضوابط. حتى العلاقة بالمخلوقات المحيطة، بالمخلوقات التي تحيط به من أول خلق هذا المخلوق، حينما قال الله عز وجل لآدم عليه السلام ولزوجه ولا تقرب هذه الشجرة، فكانت هذه بداية لتنظيم العلاقة حتى مع شجرة. الله عز وجل جعل لهما ماء في الجنة يأكلا منها حيثما شاء رغدا، لكن جعل استثناء ونظم علاقة بهذا الاستثناء، لا تقرب هذه الشجرة، هذه مستثناة، هذه محرمة. فلما لم يجد آدم وزوجه التعامل مع هذا المخلوق، وابتداء التعامل مع المخلوق الآخر الذي قال الله عز وجل أن عليهما تنظيم العلاقة معه، فقال إن هذا عدو لك ولزوجك، عن الشيطان، عن إبليس، هذه علاقة، علاقة عداوة، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إذن فقد حذرهما منه، فلما نسي وأدلهما الشيطان وأزلهما الشيطان عنها ودلاهما بغرور فأكل من الشجرة، فكانت هذه بداية علاقة خاطئة مع شيء معين أدت إلى خروج آدم من الجنة. هذا أصل رب العالمين سبحانه وتعالى جعله، وامتدت به شريعتنا وديننا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ضوابط للتعامل مع المخلوقات مع الحيوانات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى فرخا، رأى عصفورا قد فجع في أبنائه، أخذوا منه بعض الأطفال، أخذوا أبناءه وجعلوا يلعبون بها أو يلهون بها، ففجع الطائر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: من فجع هذه في أبنائها ردوا عليها أبناءها. تخيل حتى حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان الذبح ذبيحة سيأكل الناس منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم ينظم هذه العلاقة مع حيوان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليورح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. وحين رأى رجلا قد أضجع الذبيحة ثم سن سكينه أمامها حذره النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل ونهاه عن ذلك. جعل هذه العلاقات ممتدة حتى مع المخلوقات. هذا أصل رفضه بعض الأقوام، ومثله في كتاب الله رب العالمين قوم شعيب. شعيب لما جاء لقومه أمرهم ككل الأنبياء بالتوحيد، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه البداية، هذا هو الأصل، عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم عموم مفهوم العبادة. بعض الناس بتجعل مفهوم العبادة قاصر على النسك، على الشعائر، شعائر التعبدية، الصلاة، الصوم وإلى ذلك. لكن شعيب حينما قال له وذكر الله عز وجل قصته، قال يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه البداية. ثم قال لهم وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، أمرهم بمعاملة، معاملة تجارة، إذا كانوا يتاجرون لا ينقصون الميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، معاملة أخرى. واحد يجي يشتري من إنسان حاجة فينقص من ثمنها، يقول له لا دي ما تستاهلش إلا 5 وهي تستاهل 10، لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ردوا عليه بهذه الإجابة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن كمثال لمن لم يقبل بهذا العموم في الدين، لمن لم يقبل بأن الدين يمتد إلى معاملات بين الناس، إلى ضوابط في تجارة، في معاملة، في سلوك، في أخلاق. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، خلاص دي الأولى، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. هم يظنون أنه لا علاقة للصلاة، لا علاقة للعبودية، لا علاقة بالتوحيد في أن يضبط حياة الإنسان. هذه أموالنا اكتسبناها نفعل فيها ما نشاء. نفس ما قاله قارون حينما قالوا له وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، ما حدش بيقول لك سيب الدنيا، قالوا ولا تنس نصيبك من الدنيا لكن أحسن، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كانت إجابة قارون لا شأن لكم بأموالي، إنما أوتيته على علم عندي. كثير من الناس ينظرون إلى أشيائهم، إلى ما جعلهم الله عز وجل مستخلفين عليه على أنه خاص بهم، لسان حالهم وليس شرطا أن يكون مقالهم. يعني مش شرط يقول نفس كلمة قارون، مش لازم يقول إنما أوتيته على علم، لكن لسان الحال أنه يرفض أن تمتد ضوابط الشرع وأن تمتد الأوامر والنواهي التي أنزلها الله عز وجل وابتلى عباده بها أن تمتد إلى حياته، إلى حياته اليومية. اليهود لاحظوا ذلك حينما عاينوا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك أصحابه، فقالوا كما في الحديث الصحيح ذهبوا إلى سيدنا سلمان الفارسي وقالوا إن نبيكم علمكم كل شيء، ألم يترك لكم شيئا؟ فإذا بسلمان يجيبهم من أدنى الأمور، قال نعم وعلمنا. وجعل سلمان عليه رضوان الله يذكر لهم بعض آداب الخلاء، حتى الخلاء علمنا آداب له. فآداب الإسلام ممتدة تنظم علاقة الإنسان بكل ما حوله وتجعله نوعا من الابتلاء. والابتلاء مفهوم كثير من الناس أيضا لا يدركون أبعاده. هو الناس فاكرة أن الابتلاء معناه المصيبة أو إنه يكون فيه مثلا نقص، وهذا من معاني الابتلاء، إنه يكون فيه ابتلاء بالضراء. لكن هذا ليس هو المعنى الوحيد، بل إنه المعنى الأشمل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. زينة ما على الأرض كله زينة، لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الابتلاء هنا أي الاختبار، ماذا ستفعل فيما حولك ومن حولك، كيف ستتعامل مع البيئة المحيطة، كيف ستتعامل مع الناس، كيف ستتعامل مع الأقارب، كيف ستتعامل مع الأباعد، كيف ستتعامل مع الكبير الصغير الضعيف اليتيم حتى الميت. جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعاملات مع الميت، وأن تسير في جنازته، وأن تترحم عليه إن كان من أهل الفضل، وأن تدعو له إن كان من أهل القرب، وهكذا تنظيم للعلاقة بين الإنسان وبين ما يحيط به. ابتلاء بمعنى الاختبار. جعلنا ما على الأرض زينة لها، وقوله أيضا الذي خلق الموت والحياة، تاني تتكرر الآية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذا هو المغزى وهذا هو المقصد الذي أعلنه الله عز وجل في كتابه الكريم. خلق الموت والحياة، حياة الإنسان، لذلك جعله شعارا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقوله للناس: قل إن صلاتي ونسكي، هذه الأولى مفهوم الأشهر للعبادة، الصلاة والنسك. ثم قال: ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إنني هداني، هذا قول الله عز وجل، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، دينا قيما ملة إبراهيم. رب العالمين علمنا أن هذا الدين القيم الذي هدانا الله عز وجل إياه دين شامل يشمل حتى آداب الاستئذان، يعني آية من كتاب الله سبحانه وتعالى من القرآن الكريم ينظم الله عز وجل من خلالها علاقة الناس في البيت الواحد، علاقة الناس في أداب الاستئذان عند الدخول من الصغير على الكبير، عند دخول الناس على الناس في بيوتهم. حينما يأمر الله عز وجل بهذه الآداب يبين لنا معنى أعم وأشمل، مش بس التفاصيل، يبين لنا أن هذا الدين يمتد ليشمل هذه العلاقات، وأن الاختبار يمتد ليشمل حياتنا اليومية. هذا أصل ينبغي أن ننظر إليه. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى ضرب أمثلة عديدة من أنواع هذه الابتلاءات، يعني مثلا قال الله عز وجل: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، كما بلونا أصحاب الجنة. قصة من قصص القرآن يبدأها الله عز وجل أن هذا اختبار، وأن هذا الاختبار اختبر به كثير ممن أوتي مالا فظن أنه قادر عليه. هذا المال قال الله عز وجل أنه اختبار، اختبار بالسراء، مش شرط يكون بالضراء. قال: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. كان أبوهم بيستثني جزء للفقراء، كان فقراء عارفين إذا جاء موعد الحصاد لهم نصيب، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهم ظنوا أنهم بعد والدهم لن يكون هناك أحد يحاسبهم على ذلك، فقالوا فأقسموا أنهم سيحصدون الحصاد كاملا دون أي استثناء للفقير والمعدوم. هذا كانت نيته، إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. إن كنتم على عهدكم بأن تمنعوا الفقراء حقهم، وهذه معاملة مع الفقراء، هذه معاملة مع المحتاجين، هم ظنوا أنها معاملة خاصة بأموالهم زي قوم شعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أبونا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا أنت الحليم الرشيد. قالوا له كده، هم أيضا ظنوا ذلك، هذا المال لنا وليس للفقير حق فيه، وهذه المعاملة نحن أحرار فيها لسنا عبادا. وهذه من معاني العبودية، العبودية أن تمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، أن تمتثل لأمر الله في حياتك. هم رفضوا هذا الامتثال، فكانت العقوبة التي نعلمها جميعا، ولم يجدوا شيئا حينما أصبحوا، ذهبوا وغدوا على حرب قادرين، لما دخلوها رأوا ما حل بها حينما طاف بها الطائف من الله عز وجل، قالوا: إن لظلون بل نحن محرومون. علموا أنهم حرموا هذا الخير بسبب هذا الذنب. هذه القصة وغيرها كثير في القرآن تبين هذه العلاقة بدين الله عز وجل، تبين أن العلاقة بدين الله ممتدة، ليست فقط في بيت من بيوت الله، ليست فقط أثناء ركوعك وسجودك، بل تمتد إلى أخلاقك ومعاملاتك وسلوكياتك وأفعالك في أموالك وفي أولادك وفيما يحيط بك. هذا الأصل موجود بكثرة في القرآن. مثال آخر في قصة أصحاب السبت ذكرها الله عز وجل، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية قيل أن اسمها أيلة، وقيل هي قرية طبرية، قرية من قرى بني إسرائيل، كان بني إسرائيل أو مجموعة من بني إسرائيل يعيشون فيها. هذه القرية كانت حاضرة البحر، فمتوقع أن يعمل أهلها بالصيد، خلاص ما هي حاضرة البحر يعملوا بالصيد. قال الله عز وجل، اسمع جيدا إلى الألفاظ، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، يتعدوا على أمر من أمور الله، من أوامر الله سبحانه وتعالى، إذ يعدون في السبت. إيه الأمر ده؟ أن الله عز وجل حرم عليهم الصيد في هذا اليوم، كل الأيام مباح الصيد ما عدا هذا اليوم، لا يجوز لهم تعامل مع ما يحيط به، تعامل مع الصيد. هذا الفعل رب العالمين جعل لهم ضابط يضبط هذه العلاقة، قال لا تصطادوا في السبت، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت آية تانية. فهنا قال الله عز وجل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، يعني الأيام اللي غير يوم السبت لا تأتيهم. ثم اسمع إلى الآية بعدها أو إلى اللفظ الأخير، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. اختبار إن السمك الحيتان يوم السبت دونا عن سائر الأيام تكون سهلة، لكي يعلم الإنسان أنه مختبر بأوامر الله ونواهيه. هنا في ناهي عن الصيد في هذا اليوم، طب الأسماك هتكون أسهل. نفس الكلمة قيلت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. إيه قصة؟ إن في الحرم، في دائرة الحرم أو أثناء إحرام الإنسان ممنوع الصيد، تعرفين دائرة الحرم لا ينفر صيده أصلا، حتى تنفير الصيد ممنوع. يكون برضو نفس اللفظ القرآني، لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ثم يبين الله عز وجل المقصد فيقول ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا الاختبار في صيد، في معاملة يومية الناس ستأكل مما يصطادون، لكن في ضوابط، المكان ده محرم فيه الصيد، اليوم ده زي بني إسرائيل محرم فيه الصيد، فاعتدوا في السبت. لذلك قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الشاهد أن الإنسان ينبغي أن ينظر إلى الدين هذه النظرة الشاملة. بعض الناس تريد دائما أن تضيق هذه النظرة فتتخطى، حتى كان زمان كلمة مشهورة جدا يقول لك الدين المعاملة، وهي كلمة صحيحة بمعناها الشامل، المعاملة الشاملة، معاملة مع الله، معاملة مع كتاب الله، معاملة مع ما يقتضيه هذا الكتاب وما يقتضيه هذا الدين من معاملة مع الناس، تكون المعاملة على هذا الأساس مع القريب والبعيد. كما قلنا تجد تنظيم للعلاقات مع الأرحام. لسه قايلين الآية في مطلع الخطبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكررها، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله في الأرحام. تنظيم للعلاقة بين أولي القربى بعضهم وبعض، تنظيم للعلاقة بين الوالدين وابنهما وبين الابن ووالديه، أيضا قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، حتى وإن كان مشركين ينظم الله عز وجل العلاقة مع الوالدين المشركين، يقول فقط لا تطعهما في الشرك، لكن إيه؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. تأمل إذا نظرنا للدين بهذه النظرة الشاملة، إذا نظرنا للأخلاق والمعاملات والسلوكيات اليومية أنها من منطلق العبودية بمعناها الشامل الذي أختم به الخطبة الأولى ثم أفصله في الثانية إن شاء الله، وهو أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله، لكل ما يحبه الله ويرضاه من قول أو فعل أو خلق أو سلوك، يتحول بإذن الله إذا كان الإنسان يبتغي به وجه الله إلى قربة وإلى عبادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن النماذج التي أدرك أصحابها معنى الابتلاء بأنه اختبار نموذج سيدنا سليمان عليه السلام. سيدنا سليمان حينما قال أيكم يأتيني بعرشها، طلب ممن حوله أن يأتوه بعرش ملكة سبأ، فقال أحدهم أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رأى العرش فعلا قبل أن يرتد، يعني في لحظة الإنسان بيرتد إليه طرفه، في لحظة وجد العرش، عرش الذي طلبه، مستقرا عنده. هذه قوة مادية، هذا يعني تقدم شكل ما، طريقة ما، استطاع أحد جنوده من الجن أن يأتيه بعرش ملكة سبأ، وهذه الآية القرآنية واضحة، أتاه إليه في لحظة، هذه المسافة قطعت في لحظة. فلما نظر سليمان عليه السلام إلى العرش مستقرا عنده فهم هذا المعنى الذي نتحدث عنه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني. إذن هو فاهم هنا أن هذا اختبار، رغم أنها في ظاهرها قوة، وأنها في ظاهرها سلطة، وأنها في ظاهرها أمر يباهي به الناس كما باهى قارون، لكن المسلم الحصيف الذي يدرك معنى الدين يدرك أنه في حياته مختبر. هذه الفترة القصيرة التي يعيشها في هذه الحياة الدنيا، كما بدأنا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبر. فإذا ينظر إلى كل ما حوله وكل من حوله أنه مختبر به، لذلك قال الله عز وجل ليبلو بعضكم ببعض. العلاقات بين الناس بلاء، بلاء يعني إيه قلت؟ يعني اختبار، اختبار كيف ستحسن في علاقتك، حتى كما قلت لحضرتكم مع أعدائك، مع مبغضيك. يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وبعدين شوف التنظيم بتاع العلاقة، يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن هو الكراهية، هو المجافاة، يقول لك لا يدفعنكم هذا الجفاء، أو لا تدفعنكم الكراهية التي تكون بينكم وبين بعض الناس إلى ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. تنظيم العلاقة شامل حتى مع أبعد الناس عنك، حتى مع من تبغضه. ويعلمنا الله عز وجل ذلك في سائر الأمر، في سائر الأمر وفي الكلام. تسمع مثلا في قول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه، ويقول الله عز وجل قول معروف ومغفرة. إيه القول؟ معاملة، الناس بتكلم بعض، بتقول لبعضها البعض، ينتقي البعض أحسن الكلمات، ينتقي البعض أفضل الألفاظ، والبعض يكون غليظا شديدا يجافي من حوله. يبين لنا الله عز وجل هذا الأدب في كتابه الكريم، ويبينه لنا من خلال سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي كان أفضل الناس أدبا، وكان أفضل الناس كلاما، وكان ينتقي من كل حرف ومن كل لفظ أحسنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننظر إلى الدين هذه النظرة الشاملة، أنه جاء وأنزله الله سبحانه وتعالى ليصلح كل هذه العلاقات الإنسانية، كل هذه العلاقات مع من حولنا، كل هذه العلاقات مع ما حولنا، مع حتى الطرقات. يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان، تأمل إلى شمول الحديث، حديث آخر يرسخ لهذه القاعدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، التوحيد أعلاها، قول لا إله إلا الله وشهادة الإخلاص، أسأل الله عز وجل أن يحيينا ويميتنا عليها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى، هذا علاقة، هذه علاقة مع طريق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه العلاقة من الدين، وأنك تميت الأذى عن الطريق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. إيه هو الحياء؟ خلق. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق، والحياء خلق الإسلام، والحياء خلق من الأخلاق. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين العقيدة وجمع بين السلوك اليوم في إماطة الأذى وما أيضا جاء بالأخلاق، كأنما يريد أن يرسل إلينا هذه الرسالة الشمولية الكاملة. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل إنسان منكم صدقة. فقال البعض منهم: إننا نجد يا رسول الله. الحديث عند ابن حبان في صحيح. قال بعضهم: يعني عندنا فقر أو مش قادرين نتصدق يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتسبيحة وتهليلة وتكبيرة. جعل يذكر أذكار معينة، قال هي كل واحدة منهم صدقة. ثم قال: وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ثم قال: اسمع بقى التفصيل الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترشد مستدلا. واحد عايز يستدل ضل الطريق فأنت ترشده، صدقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تهدي أعمى، وأن تسمع أصما، وأن تستعمل ساقيك في مشي في قضاء حاجة الناس، وأن تستعمل يدك في عون الناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث من أشمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبين فيها سبل المعاملة وأنها كلها من الصدقة وكلها من العبادة. وهنا لما بيقول تهدي أعمى أو ترشد مستدلا، كأنما يريد أن يبين لنا أن النفع العام، كما قال في حديث آخر: خير الناس أنفعهم للناس، وفي رواية أخرى: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يبين هنا عمومية هذه الشريعة وعمومية معنى العبادة الذي يشمل كل علاقة تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن معنى الاختبار بمفهومه الشامل متحقق في علاقاتنا اليومية، في أفعالنا، في أخلاقنا، فنتعامل من هذا المنطلق، نصلح نوايانا في ذلك، ونبتغي بكل خلق حسن وبكل معاملة حسنة وجه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما أحسن خلقنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر وارحم، واعف وتكرم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك راية الحق والدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.